يشمخوا من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهنوا من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهنوا من بيت عناكب هو للفتح مبين.
منتصف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لكم الآن أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن وحدة المسلمين ليست أمرا تكتيكيا بل هي فريضة قرآنية مؤكدة. الجيش السوري يمنع رتلا عسكريا أمريكيا من دخول قرية بريف الحسكة. والقوات اليمنية المشتركة تحرر آلاف الكيلومترات من تحالف العدوان ومرتزقته في شبوة ومأرب. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي أن الوحدة الإسلامية ليست أمرا تكتيكيا إنما هي فريضة قرآنية مؤكدة. وفي كلمة لدى استقباله ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي قال سماحته أن اتحاد المسلمين هو أمر واجب، ولو اتحدوا فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز قدراتهم جميعا. واعتبر آية الله الخامنئي أن المؤشر الرئيسي لوحدة المسلمين هو القضية الفلسطينية، مشددا على أن تطبيع مع الكيان الصهيوني هو ضد وحدة المسلمين، فيما دعا المطبعين للتراجع عن هذا الخطأ الكبير وتعويضه. وللمزيد بشأن حديث قائد الثورة الإسلامية نتابع هذا التقرير.
أيام من التباحث حول سبل تعزيز الوحدة الإسلامية خاضه العديد من العلماء والشخصيات الإسلامية والدولية توج بلقاء قائد الثورة الإسلامية في رناية السيد علي خامنئي. ملفات واهتمامات تصدرت اللقاء مع القائد، حيث حذر آية الله خامنئي الذي استقبل الوفود المشاركة في مؤتمر أسبوع الوحدة بمناسبة المولد النبوي الشريف من الفتن التي تحركها واشنطن في العالم الإسلامي، قائلا إن أدوات أمريكا لن تلو جهدا لإحداث مثل هذه الفتن، معتبرا أن التفجيرات الأخيرة في أفغانستان نموذج لمحاولة زرع الخلاف بين السنة والشيعة. سماحته شدد على أن السبب وراء تأكيد إيران على الوحدة الإسلامية هو لمواجهة مخططات الأعداء، مؤكدا أن الوحدة بين المسلمين واجب قرآني وليست شيئا تكتيكيا، مؤكدا أن الحضارة الإسلامية لن تتحقق دون الوحدة بين الشيعة والسنة. القضية الفلسطينية كانت حاضرة في خطاب قائد الثورة الإسلامية، حيث اعتبر أن القضية الفلسطينية هي المعيار الأساسي لوحدة المسلمين، وأن هذه القضية ستحل بالتأكيد على أفضل وجه إذا تحققت هذه الوحدة.
إحياء حقوق ملة فلسطين باتحاد مسلمين نزيك ترمش.
آيت الله خامنئي شدد على أن قرار بعض الدول العربية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خطأ كبير، داعيا إياها إلى التراجع عن هذا الخطأ.
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الولايات المتحدة ودول الغرب في أزمة حول اتخاذهم قرارا بشأن الاتفاق النووي مع طهران. وبتصريحاته للاستقبال قائد الثورة الإسلامية كبار المسؤولين والضيوف المشاركين بمؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي، أكد رئيسي أن الجمهورية الإسلامية لا تربط اقتصادها بالمفاوضات النووية، مشيرا إلى التزام إيران بتعهداتها وفق خطة العمل المشتركة. وفيما يتعلق بالنشاط الحكومي، اعتبر الرئيس الإيراني تطعيم كافة شرائح المجتمع باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوفير السلع الأساسية للمواطن من أولويات برنامجه الحكومي. دمرت قوات الحشد الشعبي العراقي نفقا لعصابات داعش الإرهابية خلال عملية أمنية أطلقتها وحداتهم بمحافظة نينوى شمال البلاد. وأفادت مصادر إعلامية بأن وحدات الحشد أطلقت عملية تفتيش واسعة جنوب شرق قضاء تل العفر، شملت جبال قرية الخان وشيخ إبراهيم، وذلك للقضاء على فلول الإرهابيين. وفي سياق موازن، شرعت قوات الحشد بمهام أمنية مماثلة بحثا عن جماعات الإرهاب في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين، أسرت عن العثور على آليات كانت تستخدم بنقل المتفجرات والعبوات لاستهداف القوات الأمنية. اعترضت وحدات الجيش السوري رتلا عسكريا أمريكيا حاول العبور عبر إحدى مناطق ريف الحسكة الشمالي وأجبروه على التراجع. وأفادت مصادر محلية بأن القافلة الأمريكية كانت تتألف من 6 آليات عسكرية، مشيرة إلى محاولتهم العبور عبر قرية الدمخية بالحسكة. كما اعترض أهالي قرية حامو بريف القامشلي للمرة الثانية خلال أسبوع رتلا للجيش الأمريكي من 5 مدرعات ومنعوه من دخول قريتهم برشقه بالحجارة. واعترض أهالي القرية الثلاثاء الماضي رتلا تابعا للقوات الأمريكية حاول المرور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع والعودة من حيث جاء. أعلن المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير شارك بأكثر من 270 عملية داخل اليمن وفي العمق السعودي خلال عملية ربيع الناصر في محافظتي شبا ومأرب. وأشار سريع إلى تحرير القوات المشتركة مديريات عدة بالمحافظتين ذاتهما لتبلغ مساحة الأراضي المحررة ما يفوق 3000 كيلومتر مربع، لافتا إلى مقتل وإصابة وأسر مئات المرتزقة بينهم قيادات في داعش والقاعدة. وأضاف أن القوة الصاروخية نفذت أكثر من 100 هجوم، كما تم إسقاط طائرات استطلاع للعدو وكذلك التصدي بنجاح لعشرات الغارات الجوية. للمزيد بشأن عملية ربيع الناصر في اليمن تابعوا هذا التقرير.
عملية ربيع الناصر التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في محافظتي شبوة ومأرب جنوب اليمن، والتي أدت حتى الآن إلى تحرير مساحة تقدر بأكثر من 3200 كيلومتر مربع، أسفرت عن إحكام السيطرة على مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة، ومديريتي العبدية وحريب، وأجزاء من مديرية الجوبة وجبل مراد في مأرب. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كشف في إيجاز صحفي أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة وأسر 1840 عنصرا في صفوف العدوان السعودي، بينهم 550 قتيلا و1100 مصاب و90 أسيرا.
إن من أبرز نتائج عملية ربيع النصر هو تعزيز الموقف العسكري لقواتنا المسلحة وهي تطارد المرتزقة والعملاء والخونة الذين يقاتلون في صفوف الأجنبي والمحتل.
العميد سريع أكد في إيجازه الصحفي أن العملية أدت إلى أعطاب وإحراق وتدمير ما يقارب 160 آلية ومدرعات وعربة وناقلة جند، إضافة إلى تدمير 180 قطعة أسلحة. وأضاف أن القوات اليمنية نجحت في تدمير 5 مخازن أسلحة وإسقاط 4 طائرات استطلاعية منها CH-4، بالإضافة إلى اغتنام 10 المدرعات والآليات، لافتا إلى أن الخسائر الكبيرة في صفوف المرتزقة تفرض على القوات المسلحة اليمنية أن تدعو المرتزقة إلى التوقف عن القتال في صفوف تحالف العدوان السعودي.
إن القوات المسلحة وهي على مشارف مدينة مأرب تجدد تحذيرها لقادة المرتزقة من مغبة الاستمرار في موقفهم، موقف العمالة والخيانة والارتزاق. إن القوات المسلحة لن تتردد في التعامل المناسب مع تلك القيادات العميلة.
وأشاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بمواقف قبائل اليمن ودورها في المعركة ضد العدوان السعودي، معتبرا دورها مشرفا وتاريخيا وسيظل حاضرا في الذاكرة الشعبية جيلا بعد جيل. وجدد التأكيد على أن معركة الشعب اليمني الحقيقية هي معركة التحرر والاستقلال الكامل والشامل.
أصيب عشرات الفلسطينيين بحالة اختناق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة تضامنية مع الأسرى المضربي عن الطعام بمدينة الخليل، والتي طالبت بضرورة الإفراج العاجل عن الأسرى المضربين الذين يصارعون الموت. من جهة أخرى، أكدت مصادر محلية أن أكثر من 30 سيدة فلسطينية مغيبة بسجون الاحتلال تعرضن للظلم والاضطهاد، لافتة إلى تصاعد عمليات الاقتحام لغرفهم ومصادرة وسائلهم الشخصية في الأونة الأخيرة. إلى ذلك، أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه مستوطنة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية. أصدر المرصد الأورومتوسطي لمجلس حقوق الإنسان في فلسطين تقريراً أكد فيه أن سكان قطاع غزة يتسممون ببطء بمياه الشرب أو بسبب الزراعة في تربة ملوثة، حيث أن 97 من مياه غير صالحة للشرب ولا للري. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تقرير حقوقي فجر حقيقة كان أهل غزة يترقبوها بحذر شديد، وهي أن الحصار الإسرائيلي تسبب في تدهور خطير للأمن المائي في غزة، لتصبح 97% من المياه غير صالحة للشرب. وأكد التقرير أن نحو ربع الأمراض المنتشرة في القطاع ناتجة عن تلوث المياه، وأن 12% من وفيات الأطفال والرضع مرتبطة بأمراض معوية ذات صلة بالمياه الملوثة.
المياه إذا بتيجي كل أسبوع أحيانا بتقطع 10 أيام، فبنعاني معاناة شديدة من شح المياه. هذا بالنسبة لكمية المياه. حتى نوعية المياه اللي بتصلنا، احنا صرنا نقول عنها مية مجاري شديدة الملوحة، لها رائحة كريهة، ولدت عندنا الأمراض، عيت أطفالنا، أمراض الكبد انتشرت في المخيمات، كل هذه نتيجة هذه المياه السيئة.
التقرير صدر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة، وأكد أن أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء المستمر في قطاع غزة تعيق تشغيل آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى تصريف نحو 80% منها إلى البحر، بينما يتسرب 20% منها إلى المياه الجوفية والتربة، لتصبح آلاف الدنومات الزراعية غير صالحة للزراعة.
نتائج التحاليل الكيميائية لهذه المياه تشير إلى أنه أكثر من 97، كما جاء في تقرير لربما اللي هو الأورومتوسطي، أنه أكثر من 97% من هذه الآبار جودة مياهها لا تتوافق مع المعايير الدولية.
تعتبر التربة في قطاع غزة هدف من أهداف الاحتلال في كل الاعتداءات خلال السنوات الماضية، وخلال الحدوان الأخير على قطاع غزة فقط كان لدينا قصف حوالي 400 حفرة في الأراضي الزراعية في كل محافظات قطاع غزة، وهذه الحفر طبعا عميقة وكبيرة جدا.
وما زاد الأوضاع سوءا هو العدوان الإسرائيلي الأخير الذي دمر البنى التحتية في جميع محافظات القطاع، الأمر الذي لم يعد يحتمل صمتا من المجتمع الدولي.
أقدمت قوات الأمن البحرينية على شن حملة تنكيل انتقامية ضد المعتقلين السياسيين في سجون النظام الخليفي. وأفادت مصادر بحرينية بتعرض معتقلي الري بإحدى زنزانات المبنى 21 في سجن جوا المركزي للضرب ومصادرة مقتنياتهم الشخصية، مضيفة أن الحملة تأتي بالتزامن مع تعطل كاميرات المراقبة. من جهة أخرى، وقع 30 نائبا بمجلس العموم البريطاني على عريضة تطالب بالإفراج الفوري عن القيادي بالمعارضة البحرينية حسن مشامة، ودان النواب تعرض مشامة للتعذيب والإهمال الطبي ما تسبب بتدهور حالته الصحية، مفندين مزاعم المنامة حول توفير رعاية طبية للسجناء السياسيين. قدمت حركة طالبان في أفغانستان برنامجها الجديد الذي تضمن العمل مقابل القمح خطة لمكافحة الجوع والبطالة في البلاد. المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد أوضح أن البرنامج سيشمل البلدات والمدن الرئيسية في أفغانستان ومنها العاصمة كابول. أمنيا، ذكرت وسائل إعلام محلية أن عصابات داعش رفعت راياتها فوق قرية بولاية أروزغان وسط البلاد، مبينة أن الإرهابيين دعوا أهالي عدة بلدات بالمنطقة للانضمام إليهم. يأتي ذلك في وقت سلم فيه العشرات من أنصار داعش أنفسهم للسلطة الأمنية في إقليم نانغرهار شرق أفغانستان. عاد القلق من فيروس كورونا إلى الواجهة من جديد بعد الانتشار الواسع للفيروس في بعض الدول كبريطانيا وروسيا. فعلى الرغم من حملة التطعيم الواسعة ضد فيروس كورونا، إلا أن الخوف لم يتبدد لدى العديد من الدول التي تشهد ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات. المزيد نستمع إليه في هذا التقرير.
على الرغم من حملات التطعيم الواسعة ضد فيروس كورونا، إلا أن الخوف لم يتبدد لدى العديد من الدول التي تشهد ارتفاعا جديدا في أعداد الإصابات. آخر إحصاء لرويترز أظهر أن أكثر من 243 مليونا و400 ألف نسمة أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، توفي منهم أكثر من 5,175,000 ألف شخص. لا تزال الولايات المتحدة في طليعة الإصابات والوفيات، تليها الهند والبرازيل وبريطانيا، لتحل روسيا الخامسة على مستوى العالم، وذلك بحسب آخر الإحصاءات. وتشهد بريطانيا ترديا في الوضع الوبائي بعد تسجيل أعداد إصابات مرتفعة من الفيروس. وفي هذا الإطار تبدي الحكومة قلقا جراء تحور جديد ناتج عن المتحور دلتا.
هل تعتقد أن أقسام الطوارئ بالنظر إلى الوضع كما هو الآن وما نعرفه ستكون قادرة على التعامل مع هذا الشتاء؟ أننا نكافح حقا الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية لدينا، ومن ثم العمل على ما يتعين علينا القيام به.
وفي روسيا ترتفع المخاوف من تطورات كوفيد-19، حيث سجلت السلطات الصحية الروسية أكبر زيادة منذ بداية جائحة كورونا في حصيلة الوفيات والإصابات بالوباء على حد سواء، ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبرغ ومقاطعة موسكو.
الاختلاف الرئيسي عن العام الماضي هو أن المرض يزداد حدة، ارتفع عدد الشباب المتضررين بشكل ملحوظ.
وفي شرق أوروبا تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس 20 مليونا الأحد، إذ تشهد المنطقة أسوأ تفشي منذ بدء الجائحة وتأخيرا في عمليات التطعيم. ودول المنطقة صاحبة أقل معدلات تطعيم في أوروبا، إذ تلقى أقل من نصف سكانها جرعة واحدة. وتشير الإحصاءات إلى أن ثلاثة من أكثر خمس دول تسجيلا للوفيات في العالم موجودة في شرق أوروبا، وهي روسيا وأوكرانيا ورومانيا.
وثق تحقيق نجرته وكالة أسوشيتد بريس استخدام العنف على الأطفال من ذوي البشرة السوداء من قبل عناصر الشرطة الأمريكية، مشيرا إلى أن المعلومات في هذا الشأن مقلقة. وأوضح التحقيق أنه تم تقييد أيدي الأطفال وتم إسقاطهم بصواعق الكهرباء وأنزالهم وتثبيتهم على الأرض من قبل عدد كبير من عناصر الشرطة الأمريكية. وأضاف التحقيق أن البيانات تشير إلى أن الأطفال السود يشكلون أكثر من 50% ممن تم التعامل معهم قسرا، على الرغم من أنهم يمثلون فقط 15% من الأطفال في الولايات المتحدة. طالب الرئيس المصري الفتاح السيسي بالتواصل إلى اتفاقية متوازنة وملزمة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي. وشدد السيسي على أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولية، ما يمكن الدول وشعوبها من مواجهة التحديات العالمية الراهنة من ضمنها موضوع المياه. واعتبر السيسي مصر من أكثر الدول جفافا في العالم بأقل معدل في هبوط الأمطار بين البلدان، مضيفا أن اعتمادها بشكل شبه حصري يكون على مياه نهر النيل التي تأتي من خارج الحدود. وفي الختام العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن وحدة المسلمين ليست أمرا تكتيكيا، بل هي فريضة قرآنية مؤكدة. الجيش السوري يمنع رتلا عسكريا أمريكيا من دخول قرية بريف الحسكة. والقوات اليمنية المشتركة تحرر آلاف الكيلومترات من تحالف العدوان ومتزقته في شبوة ومأرب. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وتقبل تحياتي خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم أجمل تحية ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتمنى أن قضيتم حتى الآن أوقات نافعة وممتعة مع إذاعة طهران. أقدم لحضراتكم فيما يلي استعراضا لمواد برامجنا، نتمنى أن تنال رضاكم. بعد اللقاء بحضراتكم هذا وعلى مدى حوالي 9 دقائق نستمع وإياكم إلى التلاوة المختارة، بعدها المحاضرة الإسلامية التي تقدم لحضراتكم بإلقاء سماحة السيد منير الخباز، عنوان المحاضرة تاريخ وسيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. تتابعون برنامج عراق الرافدين عند 1:35، تمثيلية الإذاعة عند 2:08، صفحات من التاريخ عند 2:43. خمس دقائق لسلامتك أحبتي الأفاضل يأتيكم عند 2:51، بعد ذلك مع الصادقين. أما اليمن التصدي والتحدي فعند 3:20. عقائد الإسلام عند 4:04، رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي عند 4:17، وبعد ذلك من هدي المنبر الحسيني. أحبتي الأفاضل عند 4:56 يرفع أذان الفجر بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. بعد الأذان نستمع وإياكم إلى زيارة الأئمة عليهم السلام عند 5:00. نتمنى لكم أوقات نافعة وممتعة مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، محبي كتاب الله العزيز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة مباركة كريمة، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. التلاوة الكريمة هي من بداية سورة الذاريات إلى نهاية الآية 37 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق السائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها يخافون العذاب الأليم. صدق الله العلي العظيم.
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان. لكم السعادة والأمان.
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان. كتاب أنزل على محمد رسول مولانا الرحمن.
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة
كتاب أنزل على محمد.
على إمام الأصفياء.
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان، كتاب أنزل على محمد رسول مولانا الرحمن،
يهدي العقول إلى الإيمان، يهدي القلوب نعيم الحنان، يهدي العقول إلى الإيمان، يهدي القلوب نعيم الحنان. فاستمسكوا بهديه لكم السعادة والأمان.
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان، كتاب أنزل على محمد رسول مولانا الرحمن.
يا من جعلت بالقرآن
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: تاريخ وسيرة أهل البيت عليهم السلام.
لهفي لراسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواد، لهفي إلى الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النابل رب جيادي، ولهفتاه على خزانة علمك السجاد، وهو يقاد في الأصفاد باد الضنا يشكو على عار المطر ذل القيود ونهشة الأقياء، الأقياد مالي أراك ودمع عينك جامدون، أو ما سمعت بمحنة السجايا، سجايا ماذا جرى سحبه عن نطع مسجى فوقه فبكيت له أملاك سبع شدايا. ويصيح وأذل أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودايا. ودايا دي ويصيح وأذلاه أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودا. منهم خلايا تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقتين وبعا منهم خلايا تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقتين وبعا ويلي اجد زينب تزور على العادة على العادة ولن لا فراش ولا أسادة والله ولن لا فراش لا يا ولا وسايا يا نخت والده ونخت اجداده والله نخت والده ونخت اجداده. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة عن قراءة سيرة أهل البيت وتاريخ أهل البيت. إذا قرأ الإنسان تاريخ أهل البيت عليهم السلام ينقدح في ذهنه هذا التساؤل، التساؤل هو أن كل إنسان له قيمتان، قيمة غيبية، قيمة غيبية وقيمة إنسانية. القيمة الغيبية معيارها واضح، معيار القيمة الغيبية هو التقوى،
قيمة الإنسان في السماء، قيمة الإنسان في عالم الغيب ترتبط بالتقوى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القيمة السماوية للإنسان ترتكز على مبدأ التقوى، ترتكز على مبدأ التقوى وميزان التقوى. أما القيمة الإنسانية فهي تختلف عن القيمة السماوية. القيمة الإنسانية متى يعد الإنسان عظيما؟ هذه هي القيمة الإنسانية. متى يعد الإنسان إنسانا عظيما؟ ما هو الميزان وما هو المقياس الذي على أساسه يعتبر الإنسان إنسانا عظيما؟ هنا نبحث عن القيمة الإنسانية ولسنا نبحث عن القيمة السماوية، عن القيمة الغيبية. القيمة الإنسانية هي أن يعد الإنسان إنسانا عظيما. متى؟ النصوص الشريفة من القرآن والسنة تحدد أن القيمة الإنسانية بالعمل، يعني قيمتك بمقدار إنجازاتك، قيمة الإنسان بحجم إنجازه، بحجم عطائه، قيمة الإنسان مرهونة بحجم إنجازه وبمستوى عطائه. القيمة السماوية ميزانها التقوى، ولكن القيمة الإنسانية مناطها وميزانها العطاء والإنجاز. إنجاز الإنسان وعطاؤه هو مقياس قيمته الإنسانية. هذا ما يستفاد من النصوص الشريفة. مثلا من القرآن الكريم: وفضل الله المجاهدين على القاعدين، أي يتحدث عن القيمة الإنسانية، أن هؤلاء لهم إنجاز أكبر حجما من إنجاز هؤلاء. القرآن الكريم يقول: كل امرئ بما كسب رهين. الإنسان حبيس عمله، حبيس إنجازه، حبيس عطائه. عطاؤه هو مقياسه، عطاؤه هو ميزانه. كل امرئ بما كسب رهين. أيضا تلاحظ السنة الشريفة ما ورد عن الإمام علي عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. إحسانه وعمله وعطاؤه هو قيمته، قيمة كل امرئ ما يحسنه. إذن القيمة الإنسانية يا إخوان، القيمة الإنسانية ترتبط بإنجاز الإنسان وبعطاء الإنسان. انطلاقا من هذه النقطة التي شرحناها وفرقنا بين القيمة الغيبية والقيمة الإنسانية، عندما نقرأ سيرة أهل البيت، عندما نقرأ تاريخ أهل البيت، قد ينقدح لدى الإنسان سؤال أن أهل البيت لا يتساوون في الإنجازات. هناك مجموعة منهم واضح لهم إنجازات حضارية رائعة، مثلا الإمام علي عليه السلام. الإمام علي أقام إنجازا حضاريا رائعا، وهو أنه أقام الدولة الإسلامية وأرسى أسسها وأرسى ركائزها، وجاءنا عهده لمالك الأشتر ليشرح لنا ركائز ودعائم الدولة الإسلامية. هذا إنجاز حضاري. الإمام الحسين عليه السلام في نهضته وثورته وحركته الاستشهادية قدم وأعطى للبشرية إنجازا حضاريا واضحا. الإمام الصادق عليه السلام الذي أسس في المدينة جامعة علمية تضم 4000 طالب، كل يقول: حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق. هذا إنجاز حضاري. ولكن الأئمة الآخرين ليسوا كذلك. نحن عندما نقرأ سيرة علي، سيرة الحسين، سيرة الصادق، نرى إنجازات حضارية. لأجل ذلك نصنف هؤلاء في عظماء الإنسانية، في رموز البشرية. من عظماء الإنسانية علي والحسين وجعفر. لماذا؟ لأنهم عليهم السلام قدموا إنجازات حضارية للمجتمع البشري، بينما الأئمة الآخرون أين إنجازاتهم الحضارية؟ أين عطاؤهم الواضح البارز على مستوى المجتمع البشري؟ مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام، كان الإمام زين العابدين عابدا زاهدا، إنسانا كان له دور روحي واضح، ولكن أين إنجازاته الحضارية؟ الإمام الهادي والإمام العسكري كانا مقتصرين على الإفتاء، كانا يفتيان ما يصل إليهما من المسائل والاستفتاءات، أين دورهما وأين إنجازهما الحضاري؟ ربما يقول قائل: إذن كيف نعد الأئمة من عظماء الإنسانية؟ كيف نعطيهم قيمة إنسانية؟ خلي القيمة السماوية، القيمة السماوية ميزانها التقوى كما ذكرنا. كيف نصنفهم من عظماء الإنسانية ومن رموز البشرية ونحن لا نجد إنجازا حضاريا واضحا لهم؟ لو قارناهم بخلفاء زمانهم، خلفاء زمانهم من بني العباس تصدوا للفتوحات الإسلامية ووسعوا الإمبراطورية الإسلامية إلى أن سيطرت على الشرق والغرب وكانت إمبراطورية وحضارة ضخمة. إذن خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس كان لهم إنجازات واضحة، إنجازات رائعة. أما أهل البيت الذين عاصروهم كانوا علماء أتقياء، ولكن أين إنجازاتهم الحضارية التي على أساسها نعتبرهم من عظماء الإنسانية ومن رموز المجتمع البشري؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه ونجيب عن هذا السؤال. نحن نجيب عن هذا السؤال بوجهين. الوجه الأول هو الفرق بين المعيار الكمي والمعيار الكيفي. المعيار الكمي هو الذي يدرس العمل من خلال علته الصورية، والمعيار الكيفي هو الذي يدرس العمل من خلال علته الغائية. ما هو الفرق بين الأمرين؟ كل عمل له علتان، علة صورية وعلة غائية. يعني مثلا مجيئك للمأتم الحسيني هذا عمل، هذا العمل له صورة، أنك أتيت وجلست في المأتم مستمعا لخطيب المنبر، هذه صورة العمل، هذه تسمى العلة الصورية للعمل. ولكن ما هي أهدافك من المجيء؟ لماذا جئت إلى المأتم؟ هدفك من المجيء هو العلة الغائية للعمل. جئت لأجل الثواب، جئت للقاء الصديق، جئت للاستفادة من المحاضرة، جئت لإحياء ذكر الحسين، جئت. هدفك من العمل هو العلة الغائية للعمل. فهناك صورة وهناك غاية للعمل. نحن عندما نريد أن ندرس العمل من خلال صورته هذا يسمى معيار كمي. من يدرس العمل من خلال صورته، من خلال علته الصورية، هذا يسمى دراسة على أساس العامل الكمي. مثلا هذا جاء للمأتم، جلس 3 ساعات يستمع الخطباء المتعددين في هذا المأتم. فإحنا درسنا العمل من خلال ماذا؟ من خلال العامل الكمي، من خلال صورة العمل. أما إذا أردنا أن ندرس العمل من خلال غاياته وأهدافه، لا من خلال صورته ومظهره. ما هي أهداف المجيء إلى المأتم؟ إذا كانت أهدافا كبيرة، أهدافا عملاقة، فالعمل كبير والعمل عملاق، وإن كانت صورته الشكلية صورة محدودة، صورة صغيرة. إذا أردنا أن ندرس العمل من خلال غاياته وأهدافه، فالعمل حينئذ يكون عملا كبيرا وعظيما، لأن أهدافه كبيرة وعظيمة. إذن عندنا معياران، معيار كمي، معيار كيفي. المعيار الكمي يدرس العلة الصورية، المعيار الكيفي يدرس الأهداف والعلة الغائية للعمل. العمل يا إخوان قيمته بكيفه وليست قيمته بكمه. خل أشرح لك بعض الأمثلة يتضح المطلب لديك جيدا. مثلا نفترض أن أديسون اخترع الكهرباء في خلال ساعة واحدة، مثلا في خلال ساعة واحدة توصل لاختراع الكهرباء، هذا عمل يحدد في ساعة واحدة. إنسان آخر في المقابل أسس لنا مدينة تشتمل على 1,000,000 وحدة سكنية. إنسان مثلا خلال 20 سنة بنى لنا مدينة تشتمل على 1,000,000 وحدة سكنية. هذا عمل وهذا عمل، بحسب المعيار الكمي أيهما أفضل؟ طبعا العمل الثاني، عمل الثاني كمه أكثر، عمل استغرق 20 سنة بنى لنا 1,000,000 وحدة سكنية، بحسب المعيار الكمي العمل الثاني أفضل وأجود وأعظم من العمل الأول، وهو من اخترع الكهرباء خلال ساعة واحدة. ولكن إذا نظرنا إلى المعيار الكيفي رجحنا العمل الأول على العمل الثاني. هذا بنى مدينة تشتمل على 1,000,000 وحدة سكنية، فليكن كم ستبقى هذه المدينة؟ 50 سنة؟ 100 سنة؟ هذه المدينة كم ستعطي، كم ستقدم للبشرية؟ بينما هذا الذي اخترع الكهرباء إلى يومنا هذا وإلى ما بعد غد تعتمد وترتكز جميع المشاريع الحيوية على الاستفادة من طاقة الكهرباء. فعمل الأول بلحاظ المعيار الكيفي أقوى وأهم وأعظم من العمل الثاني، وإن كان بحسب المعيار الكمي العمل الثاني أفضل من الأول. خل أضرب لك مثال تربوي يذكره علماء التربية، مثال أوضح. أنا مثلا أمامي ولدي، ولدي عمره 7 سنوات أو 10 سنوات، أريد أن أعلمه. هناك طريقتان للتعليم، تعليم ولدي له طريقتان. الطريقة الأولى هي الطريقة الكمية. كيف يعني الطريقة الكمية؟ يعني أنا منذ أن يكون عمر ولدي 9 سنوات أبدأ معه دروس وأعلمه 1,000 درس في مختلف الحقول. أعلمه دروس التفسير، دروس التاريخ، دروس الفقه، دروس العقيدة، دروس مثلا علم الاجتماع، دروس علم النفس. 1,000 محاضرة، 1,000 درس أقررها على ولدي. هذه طريقة كمية في مجال التعليم، يعني ولدي يصبح إنسان يجمع معلومات كثيرة وهائلة. هناك طريقة أخرى، أنا قد أدرس ولدي 5 دروس فقط، من خلال هذه 5 دروس أعلم ولدي آليات التعلم، أعلم ولدي أدوات التعلم، كيف يعتمد على نفسه في معرفة المعلومات من دون معلم، كيف أنا أوصل ولدي إلى هذا المستوى. 5 دروس فقط أعلمه كيف يصبح إنسانا مثقفا اعتمادا على نفسه. ما يحتاج أنا أدرس 1,000 محاضرة، ما يحتاج أنا ألقي عليه 1,000 درس، لا، يكفيني 5 دروس. 5 دروس من خلالها أعلم ولدي كيف يتعلم، كيف ينتزع المعلومات، كيف يستنتج المعاني.